أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامه في الركوع، ووصلنا إلى قوله مطمئنا فيه، هذا حال من الراكع، يعني الانحناء الذي ذكرناه لا بد أن يكون مع مصاحبته بالاطمئنان، مطمئنا فيه يعني في الركوع، بحيث تستقر الأعضاء ولا تضطرب، ما يكون مثلا حالة الاضطراب. أما هذا طبعا الحشعر المتمكن، أما من لو الذي لا يتمكن كالمرتعش ولا يجب عليه الاطمئنان. قال بحيث تستقر الأعضاء، شقد اعتبار الاطمئنان إلى أي حد؟ قال بقدر، يعني هذا الاستقرار المعتبر والاطمئنان المعتبر هو بقدر واجب الذكر، هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته الذكر الواجب. قال بقدر واجب الذكر، هذا كله كما ذكرنا مع الإمكان، إذا أمكن لك أن تطمئن بهذا المقدار. أما الذي لا يستطيع فالرجل الكبير المنتعش ما شكل لا يجب ذلك الاطمئنان. قال ويعني ويجب أيضا الركوع والذكر الواجب. قال وهو سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا التسبيح الكبير هنا، أو سبحان الله هذه التسبيح الصغيرة هنا، أو سبحان الله ثلاثا للمختار، يختار ذني الأمرين، هذا الشخص المختار. أما المضطر الذي لا مثلا الذي لا يحفظ هذا الذكر أو لا يستطيع أن ينطق به بصورة صحيحة، أو مطلق الذكر حتى لو لم يكن بصيغة تسبيح، كما لو قال الحمد لله أو الله أكبر، أو مطلق الذكر لمن؟ للمضطر. المضطر يعني الذي لا يحسن التسبيح، ما يحسن أو ما يتعلم، هذا المضطر هنا. وقيل القائل هو الشيخ المبسوط ابن إدريس في السرائر وعلامة أيضا في الذكر. وقيل يكفي المطلق، يعني مطلق الذكر يكفي مطلقا، يعني حتى للمختار. يقول الشارح وهو يعني هذا القيل أقوى لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. إذن المصنف في المتن يذكر أنه بالنسبة للمختار عليه أن يذكر بصيغة سبحان الله ثلاثة أو سبحان ربي العظيم وبحمده، لا يختار غيره، إما هذه أو هذه. أما المضطر الذي لا يحسن هذه التسبيحة لم يتعلمها، يقول الشاعر المصنف المضطر هو الذي يجوز له أن يقرأ ويذكر الله بغير التسبيحات، بغير هذه التسبيحة. أما المختار يجوز له أن يختار، يجوز له أن يذكر الركوع يعني بغير سبحان ربي العظيم وبحمده أو بغير سبحان الله. يقول المصنف لا يجوز له، إما أن يختار التسبيحة إذا هو يحسنها فعليه أن يختار خصوصا هذه التسبيحة الكبرى أو الصغرى، أما أي ذكر آخر لا يجزي. هذا رأي المصنف. في مقابل رأي المصنف ذهب بعض العلماء الذين ذكرناهم لكم الشيخ وغيره، ذهبوا إلى أنه الروايات يفهم منها أنه أي ذكر هو مجزي، أي ذكر في الركوع هو مجزي حتى لو لم يكن سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا. الشارح يقول هذا القول طبعا مجزي، وين مجزي؟ حتى للمختار، مجزي للمختار وللمضطر. الشارح يقوي هذا القول، يقول لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. فلاحظوا الأخبار، في بعض الأخبار رواية مثلا من هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في الركوع والسجود، فقال تقول في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ماكو بحمد سيئت إن شاء الله، سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. شوف هاي الرواية بظاهرها تدل على أنه لابد من اختيار هذا التسبيح، لكن في المقابل أكو روايات أخرى دلت على جواز مطلق الذكر، كما في رواية أيضا هشام بن سالم في رواية الأخرى سألته يجزي عني أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود، يجزي أن أقول لا إله إلا الله والله أكبر؟ فقال نعم. هذه الرواية الثانية ما يحتاج قل سبحان ربي العظيم وبحمده أو أي صيغة تسبيح، يكفي أن تقول كما هي ظاهر الرواية لا إله إلا الله والله أكبر، هذا ذكر آخر غير التسبيح. طريقة الجمع بين هاتين الروايتين، ذهب بعض العلماء إلى أن طريقة الجمع حمل الرواية الأولى على المختار والرواية الثانية على الاضطراب، كما هي طريقة المصنف. المصنف يقول هذه الرواية هشام بن سالم الثانية اللي تقول لا إله إلا الله يكفي في الذكر، هاي نحملها على شنو؟ على أن هذا مضطر لهذا يقرب هذه الطريقة، أما لو كان مختارا كل لابد أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. هذه طريقة الجمع بين الرواية، هذه الطريقة لم يرتضيها الأعلام المتأخرين، حتى الشارح ما قبل، الشارح يقول لا صحيح والرأي الثاني. شنو يعني الرأي الثاني؟ أنه يجزي مطلق الذكر ومطلقا حتى للمختار. والرواية الثانية هل رأيتم فيها قيدا يقول أنه المضطر، يعني هي قيد الاضطراب موجود في الرواية الثانية؟ ما موجود في الرواية، الرواية صريحة تقول يجزي أن أقول لا إله إلا الله والله أكبر، فتقييدها بالمضطر فيه دليل أو ليس فيه دليل؟ ليس عليه دليل. فهذا الجمع بهذه الطريقة جمع لا دليل عليه. الشارح أو الأعلام يقول هكذا، هو أصلا أكو تنافي، أظن هو تنافي بين الرواية، نحتاج إلى طريقة الجمع هذه بحمل على الإقرار وعلى الاختيار. أكو تنافي؟ ما أكو تنافي. اللي نفهم من النصوص إنه أنت عندك أي ذكر يجوز، من ضمن أفراد الذكر شنو؟ سبحان ربي العظيم وبحمده، اللي هو أي ذكر، أي ذكر يجوز في الصلاة أو في الركوع، ومن ضمن أفراده ولعل من أفراده الجيدة الراجحة شنو؟ اختيار شنو؟ اختيار سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا. فأكو تنافي، هو أصلا حتى نحتاج إلى الجمع بحمل الرواية الأولى على الاختيار وحمل الرواية الثانية على الإقرار، أصلا أكو تنافي؟ الجواب ما أكو تنافي. واضح الكلام؟ إذا حملنا الرواية الأولى على الاختيار والرواية الثانية على الإقرار، هذا يعني هذا إيش يقتضي؟ هذا يقتضي أي شيء؟ يستبطن العفو تنافيا بين الرواية، كأنها نفترض أكو تنافي، وهو أيضا شنو؟ تفرق، لأن يعني يقتضي أن واحد ما يجوز أن يقرأ مطلق الذكر إذا كان مختارا، ما يجوز أن يقرأ مطلق الذكر. هذا كله كما ذكرت لكم تعسف وخروج عن ظاهر الروايات. أما لو قلنا لا، أن الرواية الثانية عندما قرأناها فهمنا منها أن كل ذكر جائز، فالرواية الأولى التي قالت أن الذكر هو سبحان ربي العظيم وبحمده أكو تنافي؟ لا، هذا كلي وهذا جزئي وهذا مرزاق المصادق. نعم ذكر بالخصوص لوجود ميزة فيه، ما نقول لك ما سبحان ربي العظيم وبحمده هو أفضل من غيره، بس مو معنى أنه غيره ما يجزئ، هذا شيء وذاك شيء آخر. لهذا يقول الشالح وهو أقوى لدلالة الأخبار الصحيحة عليه، وما ورد في غير هذه الأخبار الصحيحة معينا، يعني في عين، يعني عين أنه لازم تقرأ خصوص التسبيح كما هي الرواية الأولى. هاي الروايات تقول لا كنت تخصص التسبيح، هذه أصلا تنافي الروايات الثانية لما تنافيها. قال غير مناف له، يعني لما ورد في الأخبار الصحيحة الدالة على إجزاء مطلق الذكر ما تنافيه. ليش ما تنافيه؟ كما قلت لكم أنه من قبيل الكلي والجزئي، من قبيل مصداق من المصادقة، يقول مطلق الذكر جائز، ومن ضمن أفراد مطلق الذكر يا هو التسبيح. قال لأنه، يعني لأن التسبيح المتعين اللي هو سبحان الله أو سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا التسبيح المتعين هو من مصادق وبعض أفراد الواجب الكلي اللي هو يا هو مطلق الذكر المستفاد من الرواية، من الرواية نسميها الثانية. قال لأنه بعض أفراد، لأنه بعض أفراد الواجب الكلي تخيرا، فأنت من البداية مخير بين مصادق الواجب، هو الواجب شنو؟ أي تسبيح أي ذكر، وهذا بالمصادق شنو مخير بين المصادق حتى بالتخير العقلي. قال وبه، به يعني بالقول بكفاية المطلق مطلقا، هذا القول الثاني اللي اختاره الشيخ وغيره، باختيار هذا القول سيحصل شنو؟ سيحصل الجمع بينهما، بينهما لو بينها نكتبتهم بالميم يعني بينهما، يحصل الجمع بينهما يعني بين الأخبار الدالة على مطلق الذكر والأخبار الدالة على خصوص التسبيح، يحصل الجمع. وبهذه الحال لم نطرح أي رواية، لم نتفرس في أي رواية، هذا كما يذكر الأعلام أن الجمع بين الأخبار مهما أمكن هو أولى من شنو، أولى من الطرح، سواء كان طرح الدليل برمته رأسا أو طرح بعض شخصنا بعض ما يدل عليه. فالدليل هو بظاهره كل ذكر جائز أنت، وفي كل الأحوال أنت إيش تخصص أو تقيد يقول هذا جائز فقط في حالة الاضطرار دون الاختيار، هذا أيضا تفرق، هذا طرح لبعض دلالة الدليل. فيقول الشارح إحنا بهذه طريقتنا ما قدر ما طرحنا لأي شيء، قلنا هذا كله وهذا جزء ما قد تفرق، بخلاف ذاك اللي يقول إنه الرواية الثانية تخص المضطرف إنه تفرق وطرح بعض لأنه سوف لا يجوز عنده أن يتكلم أن يذكر المصلي أو الراكع في حال الاختيار بغير التسبيحة الكبرى أو الصغرى، قال بخلاف ما لو قيدناه، قيدناه بأي شيء يعني بخلاف ما لو قيدنا تسبيح بمن بحالة العفو مطلق مطلق الذكر، قيدنا مطلق الذكر بمن بالمضطر، هذا يصير تفرق، يصير لا نجمع بين الروايات، نقول هذا هذه الرواية في واد وتلك في واد آخر. ثم قال وعلى تقدير تعينه، أنت لو فرضنا التسبيح هو المتعين، لأن شو التسبيحة؟ قلنا تسبيحة كبرى اللي سبحان ربي العظيم وبحمده، وتسبيحة صغرى اللي سبحان الله، حتى على تقدير تعين التسبيح لو فرضنا التسبيح متعين، وعلى تقدير تعينه فلفظ وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده، وبحمده هذا واجب، لكنه واجب أيضا بنحو الوجوب التخييري، لأن في الروايات في بعض الروايات ما موجود هذا اللفظ، كما هي نفس قراءة أنا حاولت أنبه عليها قبل شوية في رواية هشام بتكون ماكو لا يوجد فيه لفظ وبحمده، يقول له سبحان ربي العظيم هاي في الركوع وفي السجود قل سبحان ربي الأعلى، في بعض النصوص ما موجود وبحمده، نعم هذا لا يعني أنه ماكو دليل، لا أكو روايات تثبت وبحمده، فأنت الفقيه شو يسوي بالحالة إذا بعض الروايات تذكر وبعض الروايات ما تذكر، شو يفهم؟ أم يقول تعارض تساقط وما أدري شنو؟ لا، المسألة سهلة، يقول هاي وبحمده إذا هي واجب هي باعتبار ذكر ذكر واجب، إذا هي واجب يكون بنحو الوجوب شنو؟ تعيين ولا تخيير؟ إذا قلنا التعيين يصير تعارض بين الروايات، أما إذا قلنا التخيير نجمع بين الروايات، فإن بعض الروايات ذكرتها وأخرى لم تذكرها إشارة أنه بنحو الوجود التخير مخير في ذكرها وعدم ذكرها. قال ولو على تقدير تعينه فلفظ بحمده واجب أيضا تخيرا، لا أنه واجب عينا، لماذا؟ لخلو كثير من الأخبار عن هذا اللفظ وبحمده، يقول الشارع هو مثله يعني ومثل لفظ بحمده ومثله القول في التسبيحة الكبرى مع كون بعض التسبيحة الكبرى هو ذكر تام، احنا شو ردنا بالركوع؟ نريد بالركوع ذكر تام، فالتسبيحة الكبرى اذا فسرنا التسبيحة الكبرى بقوله يعني بقول المصلي الله سبحان ربي العظيم وبحمده، فرضنا ان التسبيحة طبعا الشراح بعض الشراح قال هاي التسبيحة الكبرى هي هاي الركعة الثالثة والرابعة، بعضهم قال لا هاي التسبيحة الكبرى هو قاعد بعدها يحكي عن الركوع، ليش التسبيحة وين؟ في يعني في بحث القراءة واضح إجمال المواضح، هاي التسبيحة الكبرى شيل بيها التسبيحة الكبرى، التسبيحة الكبرى في الركوع مثل ما أنا حاولت أنبهكم إنه أكو تسبيحتين في الركوع، تسبيحة خمسة مئة كبرى اللي سبحان ربي العظيم وبحمده، تسبيحة خمسة مئة صغرى اللي سبحان الله لا، هذا مراد بالتسبيحة الكبرى يعني سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا احتمال، الاحتمال الآخر احتمله بعض الشراح يقول لا هذا التسبيح الكبرى اللي تبي ليش تسبيح مال ركعة الثالثة والرابعة اللي هي بحث ركوع لو صار لها بحث الركوع خالص، شنو يا تسبيح هاي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي تسبيح الكبرى، فعلى كل واحد نحتاج نوجه العبارة، توجيه العبارة على اختيار التسبيح الكبرى بالمعنى الأول اللي هو محل بحثنا صدق داخل في محل بحثنا وهو الأقرب طبعا انه مراد التسبيح الكبرى هاي اللي هي في كل ركوع، فشنو خلق العبارة من جديد إذا فهمنا التسبيح الكبرى بهذا المعنى، يقول ومثل لفظ وبحمده يعني مثل الانياجي من جهة انه واجب تخيري، ومثله شنو القول في التسبيح الكبرى، يا التسبيح الكبرى على الاحتمال الاول سبحان ربي العظيم وبحمده، يقول هاي وبحمده متخيرا، اقول له ايه، يقول كذلك القول سبحان ربي العظيم، هاي سبحان ربي العظيم انت تقدر شنو تقدر تقول سبحان ربي وتثبت وتستطيع ان تبدل هاي ربي بالعظيم، تقول سبحان العظيم وبحمده، سبحان ربي وبحمده، ف وربي والعظيم تقدر كل واحدة تشيلها تخلي الثانية في مكانها، ايضا ذكر ذكر لو ما مو ذكر يكون ذكرا وصحيحا. فيقول مثل ما ذاك واجب تخيري وبحمده كذلك اختيار واحدة من هذا، تقول يعني مو شرط تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، بامكانك ان تقول سبحان ربي وبحمده او سبحان العظيم وبحمده، هذا ايضا واجب تخيري، كيف تجي تقولها كلها بجملة واحدة سبحان ربي العظيم وبحمده ايضا جاء. هذا احتمال الاول. يقول ومثله القول في التسبيحة الكبرى مع كون بعض التسبيحة الكبرى اللي هو سبحان ربي وبحمده أو سبحان العظيم وبحمده مع كون بعضها شنو ذكرا تاما، هو مو ذكر تام، هذا ذكر تام، تقول سبحان ربي وبحمده حتى لا مجدول بحمده سبحان ربي أو سبحان العظيم، فهذا هم ذكر تام، ما دام ذكر تام يجزي وين في الذكر، هذا الاحتمال. بعض الشراح قال لا هذا مراد التسبيحة الكبرى ذيك اللي هي في الركعة الثالثة، أقول له شنو ربطه بالموضوع، إحنا محل كلامنا هو الركوع، شنو ذيك شنو جاه يقول أنا أوجه لك العبارة، توجيه العبارة هكذا، ومثله يعني ومثل وبحمده القول في التسبيحة الكبرى، نفس ما نقوله هنا أن وبحمده أنت مخير فيه، كذلك نقول في ذكر ركعة الثالثة من جهة التنظير، يعني مو اللي يقول إلا ربط بموضوع الركوع، هو الركوع ما في تسبيحة كبرى ذيك، لا يقول يعني اللي يقول نوع من أنواع التنظير هناك بالتسبيحة الكبرى، تذكرون بحث طويل احنا ذكرناه التسبيحة الكبرى، قلنا أنه يجوز له أن يقول بعض الأعلام قال ثلاثا وأربعا ما تذكرون أو لا تسعا وما عشت بإضافة الله أكبر بحسب الله أكبر سبحان الله، مرض يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، هاي مو أربعة، هاي أربعة، مرض يقول ثلاثة فيصير 12 أربعة في 12، ومرة بينقاص الله أكبر، مرة واحدة مو تذكر الأقوال، يقول هناك كما أنه هناك قلنا هذا معناه تخير، بعض الروايات دلت أن تقولها اسمه أربعة فقط، بعضها يقول 12، بعضها يقول كذا، فشلون جمعنا بين الروايات هناك؟ جمعنا بين الروايات هناك قلنا هذا معنى وجوب تخيل، وإلا شنو في التعارض بين الروايات، يقول هاي كما أن هناك قلنا وجوب تخيل كذلك في وبحمده شو يصير؟ يصير وجوب تخيل هكذا وجهه بعض الشراح للمعنى، نعم يقول مع كوني بعضها ذكرا تاما صدق وبعضها ذكر تام سبحان الله لوحده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ذكر تام، حتى لما أقول والله أكبر يا دي. الآن الشارح ينتقل المن لبيان معنى هذا التسبيح، التسبيح الكبرى بالخصوص، قال ومعنى سبحان ربي معناه شنو تنزيها له عن النقائص، واضح ان التسبيح هو التنزيه، فسبحان ربي تنزيها لله عن النقائص، قال وهو يعني سبحان منصوب على المصدر، صحيح ان طبعا سبحان ليس مصدرا، المصدر هو التسبيح كما لا يخفى، وسبحان شنو اسم مصدر، سبحان اسم مصدر والمصدر التسبيح، فمقصود الشارح بقوله وهو منصوب على المصدر مو مراد انه هو مصدر، لا مراد يعني انه شنو أنه مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة، إيش مقصوده يعني، ولا مو مقصود أنه هو مصدر، المصدر كما قلت لكم تسبيح وليس سبحان، سبحان اسم مصدر ومصدره التسبيح والمصدر منه التسبيح، وكلمة سبحان لا تكاد تستعمل إلا مضافة، لأنه بالإضافة يتبين من هو الذي تسبح تعظيمه، سبحان تعظيم، سبحان هي تعظيم، فسبحان ما تستعمل أو لا تكاد تستعمل إلا مضافة، لأنه بهذه الإضافة سوف نعرف من هو المعظم، من هو الذي تريد تعظيمه وتنزيهه، والإضافة إضافة سبحان إلى ما هاي الإضافة يكون إضافة إلى المفعول به، أي سبحت الله، لأن الله هو المسبح. لما تقول سبحان الله يعني كأنك تضيف إلى المفعول، وتعني أنه المسبح هو الله والمنزه هو الله. نعم بعض الأعلام أبو البقاء يقول يجوز أن يكون مضافا إلى الفاعل لأن المعنى تنزه الله، لكن المعروف الإضافة إلى المفعول. هاي احنا قلنا انه سبحان لا تكاد تستعمل الا مضافة، هذا لا يعني انها لا تستعمل مقطوعة على الاضافة، لانه قد يفرد، قد تفرد لفظ سبحان فلا تضاف، وحينئذ تكون شنو؟ تكون اسما على التسبيح، اسم يعني مو اسما على التسبيح. نعم تكون اسما على التسبيح وتمنع من الصرف في اجتماع العلمية فيها والألف والنون نظير عمران. على كل حال سبحان في قولنا سبحان الله وبحمده منصوب على المفعولية المطلقة كما يقول الشارح. لماذا؟ لأنه مصدر أو لأنه وقع موقع المصدر؟ ها؟ الجواب ليس مصدرا بل هو واقع موقع مصدر، لا لأنه مصدر وهو مفعول مطلق نوعي. العامل وين اللي بي شارح الله شو يقول؟ يقول ومط، لا انتقل لمطلق، وهو منصوب على المصدر بمحذوف، هذا الشيء وهو منصوب على المصدر بمحذوف أي بسبب محذوف من جنسه، يعني من جنس التسبيح اللي هو سبحت الله سبحان، أصله سبحت الله تسبيحا لكن استعيض عن تسبيحه من سبحان. زين، فالعامل هو فعل محذوف من جنسه مثل سبحته. قال ومتعلق الجار في وبحمده، متعلق الجار والمجرور هو العامل المحذوف، يعني نفس العامل المحذوف اللي هو سبحته. احنا فرضنا هكذا، فرضنا سبحت الله سبحان وبحمده بين المتعلقة، يقول متعلقة بنفس العامل المحذوف سبحان، من هو سبحت، بينما هو في الكلام القادم مو هاي، والتقدير وراها بالتقدير راح يشوفنا راح مي لا يجعل المتعلق نفس عامل سبحان، سوف يأتي بعامل آخر لكن مثل سبحان، مثل العامل في سبحان ما تفرقوا مو يعني. يقول مرة نقول إنه العامل في وبحمده الجار والمجرور أو تعلق وبحمده بمن، مرة بنفسي عامل سبحان اللي هو شنو؟ سبحت الله سبحان، وبعد وبحمده، هذا بحمده بمن متعلق الجار والمجرور، مرة نقول متعلق بنفسي سبحت، بعد نحتاج نجيب عامل جديد ولا ما نحتاج. بينما هو الشارح جايب لعامل جديد يقول عبارتي لاحظوها، يقول والتقدير سبحت الله تسبيحا وسبحانا وسبحته بحمده، ها شكو داعي وسبحته بحمده، شكو داعي لهذا العامل الجديد، يعني هو يقول انه عامله نفس عامل سبحان، اذا نفس عامل سبحان هو بعد ذكرت ليش تعيده مره ثانيه، هاي الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه ليش قال تسبيحا وسبحانا؟ سبحت الله تسبيحا، هذا تسبيحا مصدر لغة المصدر، هذا هو نفس المصدر مو سبحت الله تسبيحا وسبحانا، هو تسبيحا هو هذا المصدر، بعد ليش مع وجود المصدر ليش بعد نأتي بما ينوب عن المصدر كما ذكرنا قبل قليل انه احنا قلنا سبحان هو مصدر لو نائب عن المصدر، فهو مفعول مطلق هو نائب عن المصدر، فمع وجود المصدر بعد شكو داعي للنائب، فلهذا ما في داعي يقول سبحت الله تسبيحا وسبحانا، هكذا التقدير سبحت الله سبحان وبحمده، هكذا هو لا جاب أمرين زائدات سبحت الله تسبيحا ما في داعي وسبحته وبحمده، ما في داعي لهذا كله إلا إذا كان يقصد التوضيح فقط. شفنا
يقصد التقدير مرة القدر وقدر مرة القدر سبحت الله تسبيحا مرة القدر سبحت الله سبحانا مرة القدر
لا مو شفنا مو على احنا مو كلامنا احنا كلامنا امام ذكر واضح سبحان الله شنو هاي يقول سبحان الله هذا سبحان متعلق بالمحذوف ما هو تسبح ليش لان هو سبحان شنو ليس مصدر لا ابن هذا المصدر بعد شو بدي اجيب المصدر بعد قلت لك اذا كان يقصد توضيح ما عندنا اشكاليه على كل حال هسه نجي إلى عبارة وبحمده. عبارة وبحمده سبحان الله وبحمده. هسه خلينا نعرف الجانب الإعرابي ماشي استفدنا نحتاج الجانب الإعرابي نحتاجه بس قصدي نعرف نهتم لي من أكثر شيء نهتم بالمعنى يعني شنو هو بحمده سبحان الله واضح وشنو هو بحمده ويتوقف على الإعراب وما يتوقف لكن احنا راح نركز شنو هالمعنى شنو هو بحمده شنو هالعبارة. ففي احتمالين عبارة وبحمده الواردة في التسبيح يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المعنى هو إنني أسبح الله وأنزهه بمن أسبح الله وأنزهه بواسطة أي شيء بنفس حمدي له وبحمده يعتبر هو مصداق من مصالح التسبيح. فحمدي لله هو مصداق تسبيحي له وإيش رح يصير حمدي لله هو من مصادر شنو تسبيح ما أدري وعلى مويات سبحان الله عفو الواو سبحان الله بحمده واضح. فشون سبحت الله أنا شون سبحت الله بمن بحمدي له فحمدي له هو التسبيح لله فشي في المعنى الاحتمال الأول. فتكون الباء في بحمده المن للاستعانة بواسطة حمدي وبالاستعانة بحمدي سبحت الله هشي سر الكلام أو سببية ما في مشكلة ويكون هكذا بسبب حمدي سبحان الله شلون سبحان الله بواسطة حمدي له أو بسبب حمدي له فيقول الحمد هو شنو هو نفسه ماذا مصداق من مصادق التسبيح. فعلى هذا أول شيء الواو تكون واو زائدة هاي هو بحمدي تصير واو زائدة وبعد وتكون التسبيحة الكبرى عبارة عن جملتين لو جملة واحدة تحصل جملة واحدة بعد ترابط الواو زائدة بعد مو عطف جملة على جملة وما شابه لا جملة واحدة سبحت الله بنفس حمدي له لا بشيء آخر. هذا الاحتمال الأول واضح الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في قوله وبحمده أن لا يكون المراد هذا المعنى بل يكون المعنى هو أسبحه مع حمدي له مو حمدي هو مصداق التسبيح لا أنا أسبح الله مع كوني حامدا له لأنه وفقني لهذا التسبيح. فالحمد ليس نفس المصداق للتسبيح طلقون إن شاء الله. فالباء على هذا المعنى الباء في بحمده كان الباء في بحمده بالتفسير الأول للاستعانة قلنا أول السببية ماشي. أما الباء في بحمده على التفسير الثاني تكون علما تكون للمصاحبة بمعنى مع سبحان الله هنتهت مع أنني أحمده لأنه وفقني للتسبيح التسبيح إذن الحمد ليس هو مصداق للتسبيح بل هو أمر آخر أجنبي تريد أن تقول أنني أسبحه وتنبهت لمسألة أنا عندما أسبحه هذا توفيق من الله يستحق لوحدي شنو أن أحمد فأسبح الله مع حمدي له. فالجار والمجرور في بحمده متعلقان بفعل عام مو أسبحه بحمده لا بفعل عام محذوف تقديره كائن مستقر أو ما شاكل. الواو في بحمده على هذا التسجيل الثاني ما تكون زائدة تكون حالية أو تكون عاطفة من باب عطف الجملة على الجملة. التسبيحة الكبرى تكون حينئذ جملتين لو جملة واحدة جملتين بعد واضح. خلنا نشوف عبارة الشارع شو يقول هكذا. يقول الشارع والتقدير سبحت الله تسبيحا وسبحانا وسبحته بحمده. هذا يا تفسير الأول أو الثاني؟ أول أحسنت يعني بحمده نفس تسبيح وسبحه بحمده لهذا هو علق بحمده بنفس عامل منه بنفس عامل سبحان لأن هو التسبيح يكون بالحمد بواسطة الحمد بالاستعارة بالحمد. هذا كما ذكرت لكم هذا التفسير الأول والاحتمال الأول. يقول الشارح أو هاي الأو إشارة إلى الاحتمال الثاني وهو شو الاحتمال الثاني أن لا يكون تسبيحي بالحمد لا تسبيح أنا سبحت الله والحمد مصاحب للتسبيح لأنه هو مصداق التسبيح لهذا قال أو تسبيح ثاني أو بمعنى و شوفوا مصاحب حاله والحمد له يعني أسبحه والحمد له. لا مو أن التسبيحة بنفس الحمد. طرقون إن شاء الله ما واضح نقول للشارح جيب لنا مثال. يقول جيب لكم مثال نظير قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون. شنو هذا؟ شنو إيش تفهمون ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ هي أصل كلام ما أنت بمجنون. هاي بنعمة ربك شنو؟ نفس بحمده. ويا سلام ويا أصل الكلام ما أنت بمجنون. هم الكفار يقولون أنه مجنون صلى الله عليه وسلم. القرآن يقول لا ما أنت بمجنون. جيد هاي ما أنت بمجنون عرفناها. زين شنو معنى بحمده؟ لا لا قبله. لا لا قبل مصطلح ونص ما قبله. لا ها وثبت. لا لحق يعني لحق ونص ما قبله. نشوف. مولانا ما أنت بمجنون هاي أصل الآية. زين ما أنت بمجنون جيد عرفنا. شنو معنى بنعمة ربك؟ الآية قالت هكذا ما أنت بنعمة ربك بمجنون. تصير هكذا تصير مثل سبحان الله وبحمده. يعني ما أنت بمجنون بنعمة ربك. التفسير الواضح أن يكون المعنى هكذا ما أنت بمجنون. وشلون انت صرت مو انت بمجنون؟ وشلون الانسان هو الانسان عندما يكون عاقل ومجنون هاي مو نعمه من نعم الله؟ ها؟ نعمه من نعم الله. فما انت بمجنون والحمد لله. واضح نظير اي واحد يقول الحمد لله انا مو مجنون او هكذا اقول لكم انا لست مجنونا والحمد لله. شو المعنى؟ معنى مع مصاحبه ذلك الحكم بانني احمد الله. انا مو مجنون عندما قلت والحمد لله يعني شو اقصد؟ اقصد مع مصاحبه هذا مو أن الحمد لله هو مصداق مصادق الجنون. وما نربط أكو واحد يقول الحمد لله مصادق الجنون. لا مو سبحان الله وبحمده أكو احتمال أن تكون بحمده ومصداق مصادق التسبيح. مو هنا هناك الاحتمال موجود. ما أنت بنعمة ربك أو ما أنت بمجنون بنعمة ربك. هاي بنعمة ربك يعني من نعم الله عليك أو مع نعمة ربك عليك. مو هذا هذا يقول الشارع ما أنت بنعمة ربك بمجنون أي والنعمة له. والنعمة له ما أنت بمجنون والحمد له لست مجنونا. واضح؟ فتكون وبحمده شنو بهذا المعنى يعني ما سبحان الله مع حمدي له. ماذا واضح الكلام؟ هذا الاحتمال تؤيده رواية طبعا ينقلها صاحب مجمع البحرين علامة الطريحي. يقول هو يقول في الحديث سئل عن تفسير سبحان الله ومعنى سبحان الله وبحمده كان الإمام يقول أو الظاهر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعنى سبحان الله وبحمده أنزهه عما لا يليق به متلبسا بحمده له على التوفيق لتنزيهه. هذا واضح المعنى الثاني يعني أنا أسبحه مع كوني متلبس بالحمد لله يعني مع الحمد لله. وهذا هو التفسير الثاني. فالتفسير الثاني ذاك الوايد أيده ليش بعد نلجأ إلى التفسير الأول. قال ورفع الرأس منه من واجبات الركوع أيضا رفع الرأس من الركوع فلا يهوي مباشرة إلى السجود. فلو هوى يعني إلى السجود من غير رفع الرأس بل منحنيا كمل ذكر الركوع مباشرة هوى المن إذا فلو هوى من غير رفع الرأس بطل يعني بطل الركوع. وإذا بطل الركوع بطل الصلاة طبعا بطل مع التعمد. فإن كان غير متعمد إن لم يكن متعمدا فلا يخفى عليكم أن رفع الرأس بعد الركوع واجب لكنه واجب شنو؟ واجب غير ركني. ومع الترك السهوي له يمكن له أن يتداركه إذا أمكن التدارك. أما إذا دخل في الركن الذي بعده والركن الذي بعده شنو؟ السجدتين مو سجدة واحدة. إذا دخل في السجدتين فيكون قد ترك واجبا سهوا لا ركنا فلا تبطل صلاته. أما إذا أدركه قبل ذلك قبل أن يدخل في السجدة الثانية فعليه أن يقف ويتدارك ذلك الوقوف. قال بطل مع التعمد واستدرك هذا الرفع مع النسيان. شو قد يستدركه فيما لو لم يدخل في السجدة الثانية. أما إذا دخل في السجدة الثانية ليس عليه شيء لقاعدة لا تعاد. قال مطمئنا هاي حال من رفع الرأس يعني يرفع الرأس ويطمئن يستقر. ثم قال ولا حد لها يعني لا حد للطمأنينة بل المراد شنو؟ بل يكفي مسمى الطمأنينة. فما زاد مسمى هو أقل شيء بحيث يضبط نفس ما نيت هو إذا بعد تقف أكثر بمقدار تحقق مطمئنين شيء يعني ما تبيه هو جيد مسمى كافي يقول ما لدي نحكي بلغة الأرقام وبيكون كذا ثاني أربعة ثواني خمس ثواني لا يقول مسمى كافي تحقق مسمى الإطمئنان أقول له تحقق بالكافي أما إذا زيد جيد تأكد أكثر بها ونعمة قال فما زاد لكن مو فما زاد مطلقا فما زاد بحيث لا يؤدي إلى شنو إنك تخرج عن الصلاة واو لا أنت ساجد ولا أنت راكع ركعت كملت ركعت فضلت واقف ربع ساعة شنو هاي خرجت عن كونك شنو مصليا قال فما زاد لكن شنو بحيث لا يخرج بها يعني بهذه الطمأنينة عن كونه مصليا أما إذا خرج فقد الموالاة تبطل الصلاة لأجل ذلك هذا والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين.